الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
اليوم إن شاء الله في مسألة مهمة، ختم الفصل في المد. قد تكلمنا عن فصل الربا وبينا عن الشروط التي اشترطها العلماء في تبديل الجنس الربوي بمثله، وفصلنا القول بذلك، لكن نختم هذا الباب إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الربا. والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا محضا، ولا بيع متاعا حتى ينفذه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا محضا. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا محضا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا محضا.
الأسبوع الماضي قد تكلمنا بأن الأصناف الربوية قسم يتفق، أجيبوا بالله عليكم بصوت الآن، قسم يتفق في الجنس والعلة، كالذهب بالذهب أو الورق بالورق أو التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، وقسم آخر يتفق في العلة دون الجنس كالذهب والورق، البر والتمر، التمر والملح. والقسم الثالث يختلفان في العلة وفي الجنس، ولكل حكم. قلنا إذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شروط ثلاثة، أو قل هما شرطان، شروط ثلاثة كما قال المصنف، هما شرطان والشرط الثالث ينزل تحتهم. الأول يدا بيد، صحيح، تقابض في المجلس. الثاني المماثلة، لابد درهم بدرهم، دينار بدينار، خمس جرامات ذهب مع خمس جرامات ذهب، هذا بالنسبة إذا اتفق. التمر بالتمر، خمسة أواسق خمسة أواسق، ولا بد حتى لو رضيء وجيد رضيء وجيد لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس، لقول صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع غائبا بنادس. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة لابد من شرط أكيد، ألا وهو التفاضل. لا ينظر الله الآن التقابض في المجلس والتفاضل ما يهم، دولار بمئة جنيه يجوز، خمسة دراهم بألف جنيه يجوز، صحيح ولا لا؟ لكن بشرط وقيد، وهو يدا بيد التقابض في المجلس، نقدا لا تبيع غالبا منه بنادس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ولكن الحالة الثالثة إذا اختلفت، اختلف في الجنس وفي العلة، إذا اختلف في الجنس وفي العلة ذهب بتمر يصح النسيئة ويصح التفاضل، ولا شرط، ولا نقول بأن هذه المعاملة تحتاج إلى شروط. تتم لهذا الباب أيضا بيع المطعومات، لا يجوز أن يباع الجنس بجنسه إلا بالتقابض في المجلس وبالتماثل، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، يصح أن تقول ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. ويتفرع على ذلك أننا لو قلنا مثلا أن يبيع المرء التمر جزافا مع تمر معلوم، أو نقول كيل التمر مع تمر آخر غير معلوم، فيعني بالتخمين وبالخرص نقول لا يجوز، لا يجوز هذا البيع ولا هذه المعاملة. لما؟ لأننا لم نعلم التساوي، والشرط الأكيد في ذلك إذا اتفق في الجنس والعلة لابد من التساوي مع التقابض. قالوا توفر التقابض يدا بيد، والمبادلة كانت يدا بيد في مجلس العقد. قلنا ولو توفر الشرط لابد من الشرط الثاني، والشرط الثاني هو ها لابد من التناسب. ولذلك العلماء قالوا حتى ولو كان أخبر الناس قال هذه 5 أوسق من التمر، وعندي 5 أوسق أكيد أعلمها 5 أوسق من التمر، فأقول لا يجوز هذا البيع لمن؟ لعدم اليقين، العلم اليقيني بالتماسك. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة فقهية مهمة جدا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذ العلم بالتفاضل حرام، لأن الإنسان قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا العلم بالتفاضل حرام، البت حرام، يقع فيه في الربا. طب جهل بالتساوي ما وقع في التفاضل؟ نقول لا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذا تعمل به أئمة الشافعية بأسرهم، وهذا دليل لنا في قاعدة مهمة جدا الشافعية يرفضونها. إيش هي؟ سد الذرائع. أحسن سد الذرائع، هذا أنت لو دققت النظر ترى أن هذا تطبيقا عمليا، هذا يكون تطبيقا عمليا من الشافعية في مسألة سد الذرائع. وإن قال الخبير قال هذه تقرب من 5 أواسق، نقول لا والله، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. فلذلك القاعدة عند العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأن يقول مثلا أن يبيع العنب خرصا، أو قل يبيع العنب 5 أواسق مع بعض العنب جزافا، وإن قال القائل هذه 5 أواسق يا 5 أواسق، نقول لا، تأكد أن تكون 5 أواسق، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وقع في الربا، وقع في الربا لا محالة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العلماء أيضا خرجوا عليها القاعدة المشهورة جدا، مد عجوة ودرهم. تعرفون هذه القاعدة، قاعدة مد عجوة ودرهم؟ هذه القاعدة أن يأتي رجل مع عجوة، هذه العجوة رضيئة أو قل جيدة، ورأى آخر معه عجوة جيدة أو رضيئة، فإنه يقول إذا قال له أبدل معك مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم، منع من ذلك. قال هذا العقد لا يصح بحال من الأحوال، لاختلاط الصنفين، لاختلاط الصنفين الربويين، وهذه حسما أيضا للمادة وسدا للذريعة. ومع ذلك لم يصرح أنه أن هذه المسألة حسما للمادة، والصحيح أنها حسما حسما للمادة. ليش؟ لأنه ممكن أن يقول في بعض التفاضل فيها، أو نقول الرداءة والجودة، فهي لا تظهر في مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم، تظهر أكثر في الصورة الثانية، وهي أن يعطيه مد عجوة ودرهم مقابل درهمين، كأن الدرهم الأول مقابل الدرهم الثاني، ودرهم بدرهم واحد، والدرهم الثاني مقابل ايش؟ العجوة. ولما نقول ان هذه لا تمنع؟ نقول تمنع لانها وسيلة للربا، لا ليست ربا، هذه الصريح انها ليست ربا. انت تقول درهم مقابل درهم يصح، صحيح ولا لا؟ التماثل موجود، التقابض موجود، ودرهم مع تمر هذا لا نشترط فيه اي شرط، صح ولا لا؟ لكن لما كان هذا مدخلا الى ان الى مساله المفاضله والى مساله الوسيله الى الربا حسب المد، قال درهم مع مد عجوه بدرهمين لا يجوز، او درهم مع مد عجوه بمدين عجوه ايضا لا يجوز، لانه سبيل الى الربا، سبيل الى الوقوع في الربا، وسبيل الى مساله التبادل بالتفاضل. وهذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ان التفاضل لا يجوز الا مثلا بمثل سواء بسواء. هذه المسألة الثانية أيضا التي تتعلق بمسألة المطعومات. إذا قلنا صاع من شعير ودرهم وصاعين بصاعين من شعير، المعاملة صاع من شعير ودرهم بصاعين من شعير، ها ارجعوا نفس القاعدة اللي قعدناها، هي نفسها مد عجوة ودرهم بدرهمين لا يجوز. صاع من حنطة مع 3 دراهم وثلاث أصع من الحنطة لا يجوز. ليش؟ لأنها وسيلة إلى جريان التفاضل، والتفاضل محرم. إذن في المطعومات كما قلنا هذه القاعدة، قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وأيضا مد عجوة نفسها كلها سدا للذريعة الربا وحسما للمد، وإن لم يصرح الشافعية بأنهم قد طبقوا القاعدة فيها، لكن هذا من باب تطبيق القاعدة في ذلك. فدعك من هذا، سمك ولا مش سمك؟ هو هذا. ولذلك العلماء بيانوا في مسألة بيع اللحم والحيوان كما سيأتيك الآن أنها لا يجوز، ويحسم المادة وتغلق حتى لا يكون الأمر تفاضل. ما قلنا ال 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 ما قلنا بان الرطب او قل التمر الرديء والتمر الجيد ان السلام منع من ذلك لما مع ان في فارق بين الرديء والجيد كما تقول البلطي والدنيس صح. ومع ذلك قال السلام او عين الربا لا تفعل او عين الربا لا تفعل. وايضا لما نقول بيع الثمره بجنسها بيع الثمره بجنسها ولو متساوي لكن الفرق بينها لم تصل الى كمال النضج لا يجوز لان هذا ربا. يعني تقول رطب مع تمر خمسه اوسق رطب مع خمسه اوسق تمر الخمسه متساوي مع الخمسه فاذا والتقابض في المجلس يبقى المعامله اصلها صحيح صح ولا لا. ومع ذلك نقول لا هذه ربا لما لكمال النضج لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تصريحا عن الرطب بالتمر فقال النبي انظر لهذه العله في الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس ان انا عندي التمر يابس دي مرحله هنا ثم يكون مرحله تطور فكمال النضج لما يصل الى التمر يابس والرطب ما زال رطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك الحكمه والعله في ذلك اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال اذا لا ربا مع ان خمسه اوسق خمسه اوسق لكن هو يحسن الماده ماده التفاضل لان الرطب اذا يبست ووصلت الى التمر قلت فلم تتساوى هنا فوقع ايضا في التفاضل. فرع هذا الباب ايضا في المعاملات او في الصنوف الربوية بيع اللحم بالحيوان وهذا عجيب بيع اللحم والحيوان ايضا ما في تصريح عليه لان الحيوان البعير بالبعير ليس فيها ثمة شيء الحيوان ليس صنف ربوي ولا صنف ربوي اريد الاجابات البعير صنف ربوي ها بالاجماع ليس بالاجماع اذا ها الان انا سؤالي بلا حيدة قلت تصريحا البعير الذي يمشي امامك صنف ربوي ام لا اريد الاجابة ها اخطأت بالاجماع ها انهم اصابع تخطئ ثانية
مفرق اشير اذا كان حيا فهو ليس صنف ربوي اذا كان ذبيحة فهو صنف ربوي
نفس التعليق ده الصحيح خذ الشباب اقول لك الكلام صحيح طبعا لكن احنا نريد نرى هل البعير صنف ربوي ام ليس بصنف ربوي. الصحيح انه ليس بصنف ربوي لكنه اصل من اصل للصنوف الربويه اصل للصنوف الربويه لانه اذا ذبح صار ايش صار لحما فاصبح صار يبقى اذا كان اصلا للصنف الربوي ولا ليس باصل. ولذلك فرع العلماء في ذلك انه بيع اللحم بالحيوان لا يجوز وهذا عجيب إذ الحيوان ليس صنفا ربويا واللحم صنف ربوي لأنه صنف ربوي لأنه إيه موزون فإن كان موزونا لأن العلة الوزن عندنا في هذا ها ما أحسنتم العلة إيش نعم فاللحم مطعوم فهو صنف ربوي والجمل مطعوم في واحد بيأكل أسنان الجمل وهو ماشي بيأخذها لا مش مطعوم إذا ليس صنف ربوي ومع ذلك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لما سنبين للأدلة أصالة الأصلية وللنظر وأيضا لتطبيق قاعدة سد الذراع وهذا أيضا من التطبيقات التي وقع فيها أو طبقها الشفايف تحت أي مسمى لكن هو سد الذراع. فالأدلة على ذلك أولا حديث ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل الشافعي يعتمده هذه مراسيل ابن المسيب جمهرة المحدثين تأخذ بها مراسيل ابن المسيب مراسيل صحيحة مرسل ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وأيضا في رواية الحاكم أو رواية في مسند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم نهى عن بيع الشاة باللحم هذا يعني معناه بيع اللحم بالحيوان. وأيضا أحمد صح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وأيضا هو في مسند الشافعي نهى عن بيع الحي بالميت نهى عن بيع الحي بالميت وهذه الرواية عن سمرة عن رواية الشاة باللحم رواية عن سمرة عن الحسن عن سمرة بن جندب. من قال بأن رواية الحسن عن سمرة رواية اتصال قال بصحة الحديث ومن قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ولم يأخذ باتصاله قال هذا مرسل والشواهد والأثار التي ذكرناها تعضده فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان بمرسى بن المسيب وايضا حديث سمره الحسن عن سمره نهى عن بيع اللحم بالشاة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت. وايضا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ادركنا جزورا تنحر فجاء رجل بعناق كما قال الشافعي. فجاء رجل بعناق، ايش العناق؟ حبل ممدود الى السماء. فهذا الحبل اللي جاء به يجر، صح؟ ايش العناق؟ عنق، عنق الزجاجة. ايش العناق؟ جمل ولا شاة ولا ايش؟ طيب، جاء بعناق، فقال الرجل ائتوني او اعطوني لحما بهذه العناق، اعطوني جزءا من اللحم، من لحم الجزور المذبوح. يبقى هو يريد ابدال، تبديل لحم بايش؟ بحيوان او ميت بايش؟ حي. فقال اعطوني بهذه جزءا من اللحم. فقام ابو بكر وقال لا يصح هذا يا رجل، يا لا يصح هذا. فقال الشافعي مستدركا، او قال الشافعي معقبا، فقال ولا اعلم مخالفا لابي بكر. هذه فيها دلالتان. الدلاله الاولى انه ياخذ بفعل الصاحب على انه حجه، وهذا قول القديم. وايضا قال بان هذا نعده اجماعا سكوتيا، قال لم اعلم مخالفا لابي بكر. ولذلك قال ابو الزناد من الروايات الاحاديث الثقات، قال كل من ادركت يقول بحرمه بيع اللحم بالحيوان. اشبهت المساله على انها ايه؟ على انها اجماع بحرمتي، كل من ادركت يقول بحرمتي بيع اللحم بالحيوان. والنظر في ذلك ان الحيوان ليس بربوي، لكن اللحم بالاجماع او نقول باتفاق العلماء عندنا بانه من الاصناف الربوية، والحيوان اصل هذا اللحم. فالحيوان اصله، فان كان صنفا وربويا يباع باصله تحسم المادة، ونقول لا يجوز. حتى ليش؟ لانه هيحدث هنا عدم، عدم ايش؟ عدم، احسن لفض فوق، ما في المماثلة لا اعرفها. سنرجع بها ادراجنا الى القاعدة التي قعدناها، الا وهي الجهل بالتساوي كالعلم والعلم بالتفاضل جائز ومباح، ليس فيه ثمة شيء. فاذا علمنا مستيقظين الحمد لله. والعلم بالتفاضل حرام، لان سلم قال من زاد او استزاد فقد أربعة، فهذا معلوم، معلوم الحرمة. يبقى إذن بيع اللحم بالحيوان يجعل فيه التماثل أو يجعل فيه المثلية، فلذلك نقول هو ربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ووجهة النظر في ذلك الحيوان أصل لصنف الربوي ألا وهو اللحم، فلا يصح التبادل. لكن يرد علينا إيراد ويشكل علينا في هذه المسألة إشكال عظيم. ما هو الإشكال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا عن الحسن عن سمرة، وإن كان الحديث كما قلنا فيما فيه من الكلام مسألة الاتصال، جاءتنا الأدلة الأخرى تعدد هذا الحديث، ألا وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يرد علينا في هذه المسألة التي قررناها الآن بأن بحرمة بيع اللحم بالحيوان، يرد انتم معايا؟ يرد علينا هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اذا هذا يرد علينا ولا ما يرد؟ يرد. كيف يرد؟ كيف يكون هذا إرادا؟ انا باخذ كيف يرد يا احمد، كيف يرد علينا؟ طيب يرد كيف؟ هو لا كيف يكون إراد؟ احنا لو قلنا نهى عن بيع اللحم بايش؟ بالحيوان، مفهومه؟ مفهومه ايش؟ يبقى باح الحيوان بالحيوان، وانا عندي هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجعل الحيوان صنفا ربويا، صح ولا لا؟ فنقول لا، لا يرد علينا هذا، لان هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فنقول هذا الحديث موجه، هذا الحديث يمكن الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى بادله، هذا الحديث موجه. وكيف نوجهه؟ نقول اولا وردت الاثار بفعل الصحابه قاطبه مع اجماع الصحابه وعدم الانكار على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، فهنا هذه دلاله على ان هذا الحديث ليس عاما وليس مطلقا. ورد عن ابن المسيب اسامه بن صحيح انه قال لا ربا بين الشاة والشاتين والبعير بالبعيرين، فلا ربا في هذا، لا ربا ان تبيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين نسيئة. وقد ورد عن فعل ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة متأخرة نسيئة. وأيضا ورد بسند صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى بعيرا ببعيرين، وأعطى بعيرا وقال في الغد ائتني أعطيك الآخر، فباعها ايش؟ نسيئة. هذا بيع نسيئة. ورواة الأحاديث أفهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي تمكن بفضل من ربه عليه بالجمع بين الاثنين. قال: أما نهي من سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ليست المسألة على علة الربا، لا، ليست المسألة تدور على الربا، ولكن وجهتها أن هذا من باب الدين بالدين، باب بيع الدين بالدين. يبقى الحديث عموما نهى عن بيع الحيوان نسيئة، صحيح، الحيوان بالحيوان نسيئة عموما، سواء كان دينا أو كان نقدا. أقسم ما أحد فهم شيء. إيش اللي فاهمينه؟ طب إيش الجملة الأخيرة التي بينتوها؟ نقدا يعني حاضر حالا، يملك البعير ومعه البعير، طيب، فبدل البعير بالبعير، صحيح، ونهى أو قال معه البعير حاضر، بعير واحد حاضر والثاني غير حاضر، يبقى نقدا هذا بعير ببعير. أما نسيئة يكون عنده البعير أعطاه، قال تعالى لي الغد، ائتني غدا أعطيك البعير الآخر، أو البعير بالبعيرين، بعد أسبوع أعطيك البعيرين، هذا النسيئة، فهمتم؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة عشان أبين نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة عموما، الصورة الثالثة ألا يكون معه البعير والطرف الآخر ليس معه البعير، فقال عندي البعير الأورق، والثاني قال عندي البعير كذا، قال بعنيه، قال بعته لك، قبلنا، والثاني قال بعني بهذا، فتبدل البعير بالبعير، وهو ليس معه إيش، لا هذا معه البعير ولا هذا، فإذا البيع أصبح في إيش، في الذمم، صحيح ولا لا؟ فإذا أصبح في الذمم أصبح هذا البيع بيع دين بدين، فلذلك حرم لأنه بيع دين بدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ. ها مفهوم؟ يبقى إذن الشافعي وجه الحديث عموم نهي من سلم عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة، قال في حالة واحدة، البعير في الطرف الأول غائب والبعير في الطرف الثاني غائب، فأصبح البيع كأنه بيع في إيش؟ في الذمم، فهو بيع دين بدين. وقد ورد الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف بالاتفاق، لكن إجماع الأمة على حرمة هذا العقد، وهو بيع الكالئ بالكالئ. ولذلك قال العلماء في بيع الكالئ بالكالئ لها صور، من أهم هذه الصور أن يشتري سلعة بمئة ثم يحل إلى أجل، ثم يحل الأجل فيأتي البائع يطلب منه الثمن فيقول ما عنده، بيعنيها بمئة وخمسين، فإذا باعها في ذمته عمرو في ايش؟ فاهم؟ الحقيقة انه اشترى زيادة الاجل بمال، لكن في الصورة انه قال السلعة هذه بمال، لا لا، السلعة في الاجل الاخر تزيد، كالتقسيط اللي هو صورتها اللي تعيش فيها الان، ان هو يقول هذه بسنة بخمسة الاف، فتأتي عند السنة فما تستطيع، فيقول طب بالسنة اللي بعدها بسبعة الاف، فهمت؟ كأنه باع الدين الذي في ذمتك بإيش؟ بزيادة، لدينا آخر بذمتي بزيادة، فقال بعنيها بمئة وخمسين، فيقول الخمسين هذه، تكون الخمسين الزائدة هذه، الخمسين الزائدة تكون نظيرا للأجل، نظيرا للأجل، هذا بيع الكالئ بالكالئ. يبقى إذن يعمل إيه؟ ما يديش حق، ما يديش شيء، يقوله ما يديش، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ما يسار، أما إذا حبسه فقد ظلمه، خلافا لشريح القاضي. غرض المقصود، فإذا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عام مخصوص بحالة واحدة وبصورة واحدة، ألا وهي بيع الكالئ بالكالئ. وختم بعد ذلك المصنف الكلام على بيع الغرر، وأن بيع الغرر لا يجوز بحال من الأحوال، وقد بينا الغرر معناه معلومية السلعة. إيش معنى الغرر؟ الجهالة، والجهالة تنقسم إلى 15 قسم. ها كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول جهالة السلعة، والقسم الثاني جهالة الثمن، والقسم الثالث جهالة، طيب جهالة السلعة لها فرعان، ها جهالة كم وجهالة كيف، وجهالة الثمن، ها جهالة الثمن، طب جهالة الأجل، جهالة أجل، نعم. ولذلك الإمام النووي نص على أن بيع الغرر يحرم للجهالة، فقال فإذا يجب المعلومية ولا تكون من كل وجه، ولا تكون من كل وجه، كلام نفيس من الإمام النووي، لما؟ لتطبيقات الأصحاب في هذه المسائل، أن في بعض البيوعات يحدث غرر وهم يغضون الطرف عن الغرر، وقلنا لابد من المعلومية، فقال وليس المطلوب كل المعلومية. ليش؟ لأن هناك بعض الغرر يكون تابعا، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. ولذلك ينصب التحقيق في مسألة المعلومية وانتفاء الغرر التحقيق في معلومية القدر ومعلومية الصفة ومعلومية إيش الأجل ومعلومية الأجل أو قل الثمن إلى آخر الثلاثة التي فصلناها. ولذلك صور العلماء بعض الصور في هذه المسألة أن يقول الرجل للرجل عنده سيارات خمس سيارات فيقول بعتك سيارة من سياراتي فالآخر يقول قبلت بكم خمسين خذ بكم بخمسين خذ فأعطاه الخمسين واشترى سيارة من سياراتي. هذا البيع عند الفقهاء من الأصحاب هو بيع صحيح جائز مباح خطأ فاحش بيع ليش حرام ما هو باع سيارة وأمامه السيارات على عجل أربع ولها الدريكسيون كما يقولون ها في جهالة السيارات أمام عيني يقول يا رجل ألا تنظر أعطيك ميكروسكوب السيارات موجودة أمامك وين الجهالة جهالة بالعين. وقلنا المعلومية لابد معلومية عين معلومية العين ثم الكم والكيف فهو لا يعلم أو, أو عنده بعض العبيد فيقول أبيعك عبدي هذا فهذه الصورة أيضا لا تصح لوجود الجهالة. لكن الرجل عنده سيارات كثيرة خمسة عشرة وهذه السيارات أسود وأحمر وأسود بلون آخر باهت ورصاصي وسيارة واحدة بيضاء فقال أبيعك سيارة من سياراتي البيضاء تصح المعاملة ولا ما تصح؟ ليش؟ لأنه يستطيع أن يميز الواحدة من الجميع. طب سيارة بيضاء وسيارة أخرى بيضاء لكن لونها خافت وقال أبيعك السيارة البيضاء ها لا تصح لأنه ممكن يختلط عليه الأمر في تغرير لأنه ممكن يأتي يأخذ السيارة هذه بالخمسين ويجي يطلع يقول له لا لا تخرج بهذه الثانية يقول أنت قلت أبيعك السيارة البيضاء قال تعال هذه بيضاء وهذه لكن دي لونها خافت لكنها بيضاء وأنا أقصد هذه فيحدث النزاع ولا ما يحدث النزاع يبقى إذن البيع لا يتم بذلك لعدم معلومية العين. لذلك قعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عريضة جامعة نافعة مانعة في كل البيوعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يندرج تحت بيوعات كثيرة جدا منها بيع الملامسة يحرم لوجود الغرر ونهى عن بيع إيش الملابسة أيضا ينبذ الثوب ينبذ الثوب هذا ينزل تحت الغرر. أيضا بيع الحصاد بيع الحصاد معروف إنه رجل لا أنا أسأل إيش بيع الحصاد الحصى اللي بيخرج من البحر حصى دقيق غالي الثمن وإذا باعه الرجل يبيعه بأثمان إيش حصى إيه حصى الأرض ها حصى البنايات ده فيها صور ثلاثة أو أربعة من صور بيع الحصاد نعم يلقي بحصاد على مساحة أرض يقول تمتلك ما وسقطت عنده الحصاد فهذه فيها جهالة جهالة إيش الكم صحيح ولا لا لكن الكيف موجود أو يمر قطيع من الغنم فيقول ما لمسته الحصاد فهو إيه بيعك فممكن الرجل كان دقيق النظر وجد على أخف واحدة وأموت واحدة وضربها فقال هذه التي وقعت عليها الحصاد يكون فيها الجهالة ولا ما يكونش فيها الجهالة فيها الجهالة. فلذلك نقول بيع الحصاد أيضا حرام وبيع حبل الحبلة لوجود الجهالة فهذا كله ينزل ويندرج تحت هذه القاعدة العريضة التي قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر ثم ارتقى بعد ذلك الإمام المصنف ودخل في خيار البيع. فضل. تستطيعون فضل. سأرسي لكم قواعد فقط وبعدين ندخل على الخيار حتى يعني تكون الأذان متفتحة لأن الباب ليس بالهين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل خيار البيع والمتبايعات في خيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى ثلاثة أيام.
جزاك الله خير. خيار البيع أولا البيع عقد من العقود والعقود على أقسام أو قل على قسمين عقود جائزة وعقود لازمة. العقود عقدان عقد لازم وعقد جائز والفرق بين العقدين كما بين السماء والأرض. العقد الجائز يجوز لكل طرف من طرفي العقد من أطراف العقد فسخه كيف ما شاء لكن بشرط وقيد. ايش هو الشرط والقيد؟ احسنت عدم الحاق الضرر بالغير اذ القاعدة لا ضرر ولا اضرار. اذا اي عقد قيل فيه عقد جائز جاء جاز فيه الفسخ، ولا أحد يتسخط على أحد ويقول لما تفعل ذلك لما تتركني، لا، هذا حق له. والعقد الثاني عقد لازم، ومعناه أنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد مع الطرف الآخر. والعقود اللازمة أصلها عقد البيع، فعقد البيع عقد لازم، لا عقد البيع ليس بجائز. عقد من الذي قال لك ذلك؟ لا يمكن أن يكون عقد البيع جائز بحال من الأحوال. ده عقد الإيجار الذي هو فرع عن عقد البيع لازم، لذلك ما يصح صاحب العمل أنه يمشي الأجير، فهم كيف؟ إلا أن تنقض المدة أو ينفسخ بضرر يلحق أو بالتراضي، هذه أمور أخرى، لكن هو عقد لازم. وإلا أنت لو قلت عقد البيع جائز مش هتجد بيعا قد تم، لا أترك بقى، ما هو ده اللي احنا داخلين فيه الآن. لكن الأصل عقد البيع عقد لازم، عقد النكاح عقد لو بالاختيار وجائز، ده مسألة كله هيتطلع. فالصحيح أن نقول عقد البيع عقد لازم، وعقد الشركة عقد جائز، عقد الشركة إذا أسهم شركات عقد جائز وليس عقد لازم. والعقد اللازم كما قلنا لا يصح لأي طرف من الطرفين فسخ هذا العقد. فإذا باع السيارة واشترى الآخر وحدث الإيجاب والقبول نقلت الملكية، لأن أصل البيع، ما معنى أصل البيع؟ أصل البيع هو إيش؟ انتقال الملكية التامة وحرية التصرف. فإن قلت أن هذا العقد ليس بلازم لا يمكن أن تنتقل الملكية ولا توجد حرية تصرف في المبيع، فعقد البيع لازم. لكن لما كان الإنسان يمكن أن يتسرع في البيع أو في الشراء أو غرر بالبيع والشراء، فأفسح له الشرع المجال بأن يأخذ إيش؟ وقتا وبرهة، يفكر يتدبر يتراجع هل يمضي العقد أو لا يمضي العقد. فسهل الشرع من باب تيسير الشرع ومن باب السماحة ومن باب ديننا هذا العظيم أنه يفتح الأبواب لعدم الحزن وعدم الهم وعدم التسخط على الآخرين، فتح له المجال أن يختار، وهو خيار المجلس، فجعل الخيار للمجلس فسحة للبائع والمشتري. إن أراد التراجع أن يتراجع، وإن تفرق فلا تراجع. والأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حكيم حزام، هو حديث عظيم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر، أو يقول أحدهما للآخر اختر. ما معنى هذا؟ أن البيعين البائع الأول والبائع الثاني، لأنها من الأضداد في مجلس العقد، يستطيع الإنسان بعد ما حدث الإجابة والقبول وحدثت المقابلة أعطاه الثمن وقبض السلعة قبل أن يتفرق يقول له خذ ما أريد، يرجع في البيع، مع أنه لازم. نقول ما دام في مجلس العرض فله الخيار، كما قال السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لذلك ابن عمر روى هذا الحديث، كان إذا أراد أن يمضي البيع يتفرق يذهب عن مجلس العقد، يولي عن مجلس العقد حتى يمضي البيع. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل كيف انضاء العقد وكيف التفرق، وهل في البيت الواحد يكون مجلس عقد، هل عن النت يكون مجلس عقد، وكيف التفرق فيه، كما سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله في مجلس العقد. ثم قال سلم أو قال لأخيه اختر، ما معنى ذلك، وهذا إن شاء الله تفصيله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.